ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا من هذه اللقاءات والدروس المباركة التي نتذاكر نحن وإياكم فيها ما عسى أن يكون نافع لنا في الدارين، اللهم آمين. ثم الحمد لله على شرعه ودينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة الطيبة المباركة السمحة التي كلها محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ومن شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا معاشر المسلمين الرجوع إلى هديه صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته، وإلى عقيدته، وإلى منهجه، وإلى آدابه وأخلاقه وسلوكه ومعاملته، تعلما لمعناها وعملا بمقتضاها، حيث أنه لا طريق للجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كل أمتي يدخلون الجنة، والحمد لله إن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. فاستغرب الصحابة، قالوا: من يبى يا رسول الله؟ يعني من ذا الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الميزان اليوم معك، أوزن عقيدتك وعبادتك ومنهجك ودعوتك وأخلاقك وآدابك وسلوكك ومعاملاتك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت كذلك فاشكر الله جل وعلا واستقل، قل آمنت بالله ثم استقل. وإن كان غير ذلك، وأنا كلامي لكل من يسمعني ليس للحضور فقط، وإن كان غير ذلك فما زلت في دار المهلة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. وقد أطال ابن مفلح رحمه الله تعالى في هذا الباب، أي في باب التوبة، لما لها من مكانة في الشريعة الإسلامية. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة، فنستغل ونستثمر كوننا من هذه الأمة بالازدياد من الأعمال الصالحة، والحذر من كل ما يخالف شرع الله جل وعلا، من التوحيد والعقيدة إلى الآداب والأخلاق والسلوك والمعاملات. لا نطيل في هذه المقدمة، ونستعين بالله جل وعلا فيما نحن في صدد التعليق عليه بشيء من البيان، وما المتكلم بأعلم من السامع، ولكن ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل في الخوف والصبر والرضا.
هو أبا عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي المقدسي، الحنبلي المقدسي، والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس، هو وجميع المقادسة نسبة إلى بيت المقدس. وابن مفلح من خواص وكبار طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في القرن الثامن الهجري، بل إن كثير من طلبة ابن تيمية وحتى ابن القيم الذي اشتهر عنه أنه كثير ما يجالس وينقل عن ابن تيمية، كان يسأل ابن مفلح عن اختيارات ابن تيمية، فهو من خواص ابن تيمية ومن كبار تلاميذه، بل كان يقول له: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. كان يقول: أنت مفلح، مفلح بطلبك للعلم، مفلح بحفظك للعلم، مفلح بمداومتك على حلق العلم، مفلح بعملك ودعوتك. يقول: أنت مفلح، أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. الله يجعلناكم من المفلحين. له مصنفات، وهو أيضا حنبلي المذهب، وكلامه يخالط القلوب، ليس إلا أنه مستقى من الوحيين من الكتاب والسنة. ففي هذا الكتاب، لكي لا نتوسع أيضا في هذا الكتاب، وهو كتاب الآداب الشرعية. وكلمة الآداب حسب ما اطلعت عليه من كتب اللغة هو جامع الفضائل والخصال الحميدة، جامع الفضائل والخصال الحميدة، له معاني عدة لا ندخل فيها. أيضا كان في ترتيب، لكن احنا تأخرنا شوي اليوم، فنختصر لكي نكمل ما أعددنا، أنحنا إن شاء الله ننجزه بإذن الله تبارك لكي لا نتأخر. فهو جامع للخصال الحميدة والفاضلة، وهناك الآداب، لأن الآداب هي أعظم وأعم وأشمل مما يتصوره كثير من الناس أو كثير من طلبة العلم. فكثير من طلبة العلم يتصور أن الآداب هي تأتي بعد التوحيد والعقيدة والعبادة، فيأتي ماذا؟ الآداب، أليس كذلك؟ بينما الآداب تدخل في العقيدة وفي السنة وفي العبادة. الآداب مع الله جل وعلا، الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآداب في شريعة الله جل وعلا، ثم يأتي الآداب في السلوك والأخلاق ومعاملة الناس. والناس هنا أيضا يتفاوتون، فالآداب مع الله جل وعلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر لهذه الآداب، الآداب مع الله جل وعلا هو توحيده وإفراده بالألوهية وبالأسماء والصفات، وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له بكل ما يندرج تحت، ذكر كلام طويل، ولكن بكل ما يندرج تحت توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. أيضا يدل له ما أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق. هذه ثلاث ركائز تنبني عليها الحياة كلها: علاقة العبد مع ربه، وآدابه مع ربه، علاقة الإنسان مع نفسه، وآدابه مع نفسه، علاقة الإنسان بالآخرين، وآدابه مع جميع الناس. حيث أن الآداب في حق الله جل وعلا يدخل فيها ضمنا الآداب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآداب في شرع الله تبارك وتعالى. إذن يتبين من هذا أن معنى كلمة آداب هي أشمل وأعم مما يتصوره بعض الناس. وعلى التقسيم الذي يدل على أن الآداب هي تأتي بعد مرتبة الواجبات والأركان، فإن الآداب أيضا تتفاوت في الناس. الناس فيهم الحاكم، فيهم المحكوم، فيهم الوالدين، فيهم الزوجة، فيهم الأبناء، فيهم الجيران، فيهم المعاهدين، فيهم الذميين، فيهم الكفار، فيهم أصناف تتفاوت، فلكل منهم آدابه الخاصة. هل آدابك مع أمك وأبيك مثل آدابك مع المستأمن أو الذمي أو صديقك؟ لا، يختلف اختلاف كلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أولى نفسه حيث صفته يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهنا يتفاوت الناس في هذه الآداب وكيفية التعامل معهم، حيث أن هذه الآداب هي كما يذكرها بعض أهل العلم هي الصفات الخلقية للإنسان، أي ما يتحلى به من أخلاق، ما يتحلى به من أخلاق. وهذه الأخلاق هي التعامل مع الآخرين، التعامل مع الآخرين. وحينما ذكر الآداب الشرعية فدل ذلك على أن هذه الآداب منبعها ومصدرها من الشريعة الإسلامية، ليست كما يزعم كثير من الناس هداهم الله بأن بعض المسلمين لا يتحلى بهذه الآداب أو الأخلاق، وقد اقتصر على جزئية بسيطة من معنى الآداب والأخلاق، وهي بعض ما يكون بين الناس، وانصرف ذهنه عن أخلاق هذا المسلم مع الله في توحيده، في عقيدته، في عبادته، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكملها، فيغتر وينبهر ببعض ما يرى من سلوكيات الكفار، ويسعى بأن يجعلها أفضل من سلوكيات المسلمين. بل بعضهم قد يقول وجدت إسلام من دون مسلمين، ووجدت مسلمين من دون إسلام، وهذه مقولة خطيرة، خطيرة جدا. إذن التأدب بآداب الشريعة الإسلامية مع الله جل وعلا هي منبعها من الكتاب والسنة، من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يحقق في هذا الجانب فليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث الضعيف الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو حديث ضعيف، حسنه بعض أهل العلم ولكن هو ضعيف، ولكن قال جمع من أهل العلم، ولكن معناه صحيح. بل أعلى من ذلك قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فامتدح الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، لما للأخلاق في الشريعة الإسلامية من سمو وعلو ومكانة. بل يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى: نحن بحاجة إلى قليل من الآداب أو من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم، لأن هذه الآداب هي التي من خلالها توصل هذا العلم، من خلال الآداب توصل هذا العلم إلى الآخرين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، هذا يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا يبلغ الدرجة، إنما ذلك بحسن خلقه. أتعلمون لماذا؟ سؤال، هذه مذاكرة، ما كان عنده جواب فيدري به، إن كان صح استمعناه وإن كان يحتاج إلى نعم. تفضل. جميل، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. عندك جواب ثاني يشبه؟ طيب عندك جواب ثاني، ارفع صوتك. نعم، جميل. بما أنه يصوم ويقوم هذه عبادات ذاتية، وحسن الخلق عباد من العبادات المتعدية للآخرين، والعبادات المتعدية هي أحب إلى الله جل وعلا من العبادات الذاتية. لذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله جل وعلا. فهي عبادة متعدية وفي أعظم ما أوجب الله جل وعلا وهو توحيده جل وعز ودينه الإسلامي. إذن هذه الأخلاق لها مكانة في الشريعة الإسلامية ولها منزلة في الشريعة الإسلامية، بل لم ينتشر الإسلام في كثير من أصقاع الدنيا ولا سيما في الشرق الأوسط في شرق آسيا وما وراء الهند والسند إلا عن طريق التجار المسلمين، حينما تعاملوا بالصدق، تعاملوا بالأمانة، تعاملوا بالوفاء، تعاملوا بعدم الخيانة والكذب والغش والتحايل، صدق الميعاد، عدم البيع بالبيوع المنهي عنها. فسئلوا ما الذي يحملكم على هذا، فقالوا هذه شريعتنا وهذا ديننا. قالوا ما دينكم؟ قالوا دين الإسلام. قالوا ما الإسلام؟ فبينوه لهم ودخلوا في دين الله أفواجا، من غير قتال ومن غير حروب. فديننا دين سماحة، ديننا دين خلق عالي، ديننا دين محبة وفاء، ديننا دين رحمة، لا كما يصوره الأحزاب والفرق الضالة التي شذت وخرجت وفارقت الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية والمنهج السلفي بمخالفة شرع الله جل وعلا والسعي بتشويه صورة الإسلام أمام غير المسلمين لكي ينفروا من هذا الدين الإسلامي. فديننا كله خير وبركة، ومن خير إلا ودلنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن شر إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام. وما كان نبي إلا أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآداب وهذه الأخلاق هي من الشريعة الإسلامية. ولو أردنا أن نتكلم عن أحد وأفراد هذه المسائل لطال بنا المقام، وقد كفانا أهل العلم من هم أعلم منا وأفضل منا عند الله جل وعلا، ونقول ذلك لا نعرف أنفسنا، فقد صنفوا في هذه المصنفات وجمعوا في هذا، ولا سيما في هذا المصنف، فجمع فيه من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم، وهذا هو طريق أهل العلم الربانيين: آية محكمة، حديث صحيح، أثر معتبر. وهذا ما يبين طريقة أهل العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا، لا بالحكايات ولا الروايات ولا المنامات ولا القصص، إنما بقال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان ما العلم، نصبك للخلاف صفاته بين الرسول وبين قول فلان، إنما هو بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تدور الشريعة الإسلامية بأكملها. قد تسمعون مني وممن هو أفضل مني من أهل العلم سواء في هذه الدورة أو في غيرها، تدور جميع المسائل على هذا الأمر، لأن هذا هو محور الشريعة الإسلامية، أن هذا الدين وأن هذا العلم هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة والسلف الصالح، لأن السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم هم الذين جسدوا لنا، أي طبقوا وعايشوا واقع هذه العقائد والعبادات والاتباع والأخلاق والآداب والسلوك، كما ذكر ذلك في صحيح مسلم خالد رضي الله عنه، وكان ذلك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، خالد الجهني في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، قال: فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 100,000، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، انظر هذه السلسلة، وكان الوحي عليه ينزل وهو به يعمل ونحن نعمل بعمله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقيقة منهج السلف الصالح، الشرع من الشارع من الله جل وعلا، والذي دلهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع، ثم فهمها الصحابة وعملوا به. وهذا ما يجب علينا جميعا، أن نفهم القرآن والسنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم، وقد أمرنا بسلوك طريقتهم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا من أهم المسائل التي يجب أن يسلكها العبد لكي يعرف الآداب والأخلاق والسلوك التي يجب أن يتعامل بها مع الله جل وعلا ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نفسه ومع الخلق، لأن الصحابة هم الذين جسدوا وطبقوا هذه الشريعة الإسلامية، وهم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، اسمحوا لنا أطلنا في هذه المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخوف والصبر والرضا. يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكروبة والخديعة والفضيحة، والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله وعن كل مأثم، واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة عن المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقدير. ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها.
نعم، صنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما صنف غيره، فقد صنف أمير أهل الحديث شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري في أثناء الصحيح وفي ثناياه ومن ضمنه، لأن هنا صنفين من التأليف والجمع. من أهل العلم من ضمن كتبه أبواب وكتب تختص بالآداب، مثل البخاري كذا، أبي داود كذا، الترمذي، قد خصوا كتب وأبواب جمعوا فيها أحاديث تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وبعضهم أفرد لها، وذلك لأهمية هذا الفن وهذا العلم في الشريعة الإسلامية، فأفردوا لها كتب مثل كتاب الأدب المفرد، وفيه ما هو على شرطه في الصحيح وفيه ما هو على غير شرطه في الصحيح رحمه الله تعالى. وكذا كما صنف جمع من أهل العلم في هذا الباب، ومنهم من صنف في مكارم الأخلاق عموما مثل الخرائقي وكذا الطبراني وكذا أبو الشيخ الأصبهاني، فقد ألفوا في هذه الآداب والأخلاق والسلوك، وبعضهم أفرد مفرد مثل الزهد، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الحلم، مثل أفرد له مفرد خاص في هذه الصفة، وذلك أيضا لأهميتها ودورها فيما سواها من الأخلاق والآداب والسلوك. فقد سلك وقد ذكر ذلك في مقدمته، لكن لم أجد المقدمة قد طبعت، فقد ذكر ذلك في مقدمته. ولو رجعت إلى آخر ما توصل إليه أهل العلوم المنظمة في الجامعات والطرق الأكاديمية لوجدتهم يرجعون إلى ما سار عليه السلف الصالح. فقد ذكر أهمية الموضوع في مقدمته، ذكر أهمية الموضوع وسبب الاختيار والدراسات السابقة، وذكر مقدمة، وهذا ما يتسير عليه الأكاديمية وآخر ما توصلوا إليه، فرحمهم الله رحمة واسعة. فذكر رحمه الله في هذا الفصل، وقد افتتح هذا الكتاب بهذا الفصل، والله أعلم بأنه يريد لأن هذا الفصل يتكلم عن الخوف والرجاء والصبر والرضا، وهذا هو الذي يحرك العبد في هذه الحياة. الخوف من الله يدعوه إلى أن يترك كل ما حرم الله، والرجاء فيما عند الله هو الذي يحدوه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. ولا يخلو العبد من الابتلاء والمصائب، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن العيار: أفضل أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال: ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك افتتح كتابه العظيم، لأن هذا كتاب في بعض المطبوعات 3 مجلدات وفي بعض المطبوعات 4 مجلدات، فهو كتاب ضخم عظيم جمع فيه فوائد جمة، ذكر فيه كما تقدم من العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك وفي جميع الأصناف، رحمه الله رحمة واسعة. وإنما يدل ذلك على سعة علمه وتبحره في كثير من الفنون. فذكر في الخوف، والخوف هو خوف من الله تبارك وتعالى، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. خوفا من الله جل وعلا، وخوفا من عقاب الله جل وعلا، خوفا يحدوهم إلى أن يتركوا كل ما حرم الله من الشرك والبدع والكبائر والصغائر واللمم. خوفا من الله جل وعلا، وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله جل وعلا مطلع على ما يعمل العبد. فإذا يجب على العبد أن يخاف من الله جل وعلا. والخوف والرجاء عند أهل السنة والجماعة هو كجناحي طائر، كجناحي طائر. كيف يكون ذلك؟ أي لا يغلب جانبا على جانب، لكي لا يقنط من رحمة الله إذا غلب جانب ماذا؟ الخوف. ولا يأمن من مكر الله إذا غلب جانب الرجاء. ولكن لأهل العلم مقولة جميلة يحسن بنا أن نحفظها ونفهمها ونعمل بها، فقالوا: في حياة الإنسان يغلب جانب الخوف من الله جل وعلا لكي يبتعد عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وعند قرب أجله أو في مرضه أو في خوفه يغلب جانب الرجاء، لأن هذا فيه ماذا؟ في حسن ظن بالله تبارك وتعالى. لا يأتي أحدكم أجله إلا وهو يحسن الظن بالله، كما ذكر أنس رضي الله عنه، إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فيكون بين هذين الجانبين. لماذا؟ لأن هذه الجوانب قد زل فيها أقوام، فمن عبد الله بالخوف أصبح من الخوارج، الخوف وحده، ومن عبد الله بالرجاء وحده أصبح من المرجئة، ومن عبد الله بالمحبة وحدها أصبح من الصوفية. والشرع يقوم على هذا كله، بل بعض أهل العلم قال إن هذه الثلاث هي أركان العبادة، حيث أن شرطي العبادة الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأركان العبادة الثلاث الخوف والرجاء والمحبة. فيحرص العبد على أن لا يتجاوز هذا. قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر أيضا إلى وصف الله تبارك وتعالى، أي أنهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أن لا تقبل منهم. انظر إلى صفاء ونقاء هذه النفوس واتهامها بعدم القبول، لا كمن يتكبر ويفتخر بعمله وإن كان قليل، سواء كان في عمل أو علم أو دعوة، فيحرص من هذا الجانب. ونحن في الكلام عن السلوك والأخلاق وما يخالط الوجدان والمشاعر التي تكون تجاه الآخرين، لأن الأخلاق هي التي تكسب الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان الإنسان. بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. فحينما تحسن إلى الناس وحينما تتبسم في وجوههم تبسمك وجه أخيك صدقة، بل من أعظم ما يجعل المحبة والمودة والوئام يدوم بين المسلمين هو التبسم. بل حينما تلاقي أي أحد لا تعرفه تبسم في وجهه فماذا عسى أن يفعل؟ يتبسم في وجهك. وحتى وإن أردت منه أي شيء تريد يكون أسهل من أن لو لقيته بخلاف ذلك. إذن هذه المشاعر التي تبدو من الإنسان يجب أن يكون منبعها الكتاب والسنة، منبعها الشرع، لكي تؤجر عليها، لكي تؤجر عليها، لأن هذه الأخلاق مأجور عليها بني آدم. فهذا الخوف وهذا الرجاء وهذا المحبة هي التي تكون أعمدة وأركانا لهذا الدين الإسلامي وهذه الشريعة السمحة، لكي تكون حدودا لها، لكي لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. فالذي يتعلم الشريعة الإسلامية والسنة وهذا الهدي كما كان عليه الصحابة والسلف الصالح من أهل العلم الربانيين الذين تعلمنا على أيديهم، يجد أنه يمشي في الحياة بثبات واستقرار وطمأنينة ورؤية واضحة، لأنه يحسن الظن بالله جل وعلا. فإذا صار على الطريق القويم والهدي المستقيم وصل بعد رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. كيف ونحن في كل ركعة، اسمحوا لنا بعض الأحيان قد نستطرد ولا ننتقد بالنص، كيف ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، من
عليهم
الصراط الذي انعمت عليهم، من هم؟ قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويجعلكم يرفقكم عن الحق والهدى. فإذا هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الهدي، وهذه هي السنة التي أمرنا باتباعها خوفا ورجاء ومحبة، خوفا ورجاء ومحبة، صبرا وشكرا. وهذا سوف يأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا المؤمن. فقال الصحابة: كيف يصبر؟ قال: أصابته سرا شكر فكان خيرا له، ونصابته ضرا صبر فكان خيرا له. فيتنقل بين الشكر والصبر. لذا ابتدأ المؤلف بهذه المسائل العظيمة، قد تكون هذه المسائل معلومة لدينا جميعا، معلومة لدينا جميعا، ولكن الموفق من وفق للعمل، لأن العلم يكون حجة على صاحبه أو حجة له. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. المدار على العمل، ونحن نجتمع لنتذاكر ونتعلم ونعلم لكي نعمل. هتف العلم إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما الذي ينفع أننا نحفظ النصوص في الأخلاق والآداب ونحفظ الآيات ونحفظ أثار السلف ونحفظ ونحن لا نتعامل بها؟ إذا كان بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الجار وجاره، بين المخالف ومخالفه، وبين المخاصم وخصيمه، وبين المسلم وكل من حوله، إذا لم نعمل بها، إذن ما هي الفائدة والثمرة من حفظها ومذاكرتها إلا العمل بها؟ لذا يلهج العبد بالدعاء أن يوفقه إلى العمل بما يعلم. وهذا هو تكملة أصحاب الصراط المستقيم، هم الذين يعلمون قبل أن يعملون، ويعملون بما علموا، لقوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، كاليهود ومن شبههم. والضالون هم الذين عملوا على جهل وضلال. ولكن أهل الحق وأهل السنة السائرون على السلف الصالح هم الذين لا يعملون إلا بعلم، فإذا علموا عملوا. فنحن نتعلم لكي نعمل، ويكون هذا في أذهاننا ومطبقونه في أعمالنا وفي أخلاقنا وسلوكنا وآدابنا فيما بيننا، ومع من له حق علينا ومع غيرنا. وهذا هو الواجب علينا جميعا. قال رحمه الله تعالى: هذا الخوف. والصبر هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الذي يجب على العبد أن يصبره، لأن الصبر فيه صبر، لأن هنا قال يسن في مقدمة كلامه، قال يسن في بعض أنواع الصبر وفي بعض الآخر يجب. يسن في طلب العلم، يسن في السنن والنوافل، ولكن في الواجبات يجب. هذه مسألة مهمة، يعني الصبر على تأدية صلاة الفجر، الصبر على صيام رمضان، الصبر على الحج والتنقلات والنفقة، هنا ماذا؟ يجب، ليس يسن ولكنه يجب. فهنا يجب على طالب العلم أن يعلم هذا. يسن لكل مسلم مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، وقد ذكر هنا الشرط الثالث وهو الإسلام. خوف السابقة، والسابقة هي في علم الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. السابقة هي ماذا؟ ما كان من علم الله في اللوح المحفوظ. ما يعلم أحدنا، لا يعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ ولا لا، ولكن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكل مخلوق لما، وكل ميسر لما خلق له، وموفق لما خلق له. فلا نتعذر بالقدر، ولكن نسعى بالعمل، فالسابقة التي في علم الله تبارك نحن لا نعلمها، فهو يسن له أن يخاف من هذا الأمر، وهذا الخوف كما تقدم هو الذي يحدونا بأن نتزود من الأعمال الصالحات ونسابق في الطاعات، أي في طاعة الله تبارك وتعالى. الخوف من السابقة والخاتمة، أسأل الله يختم لنا ولكم بالصالحات. إذن ما يعلم العبد ماذا يختم له، ما يعلم ماذا يختم له، فإذن هنا يخاف من ماذا؟ يخاف من الخاتمة. وماذا؟ والمكر به. قال جل وعلا: فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله جل وعلا، لأن الله أيضا هذا فيه صفة المكر، ولكنه صفة مع ضدها، ويمكرون ويمكر الله والله خير. وهذه مسألة عظيمة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. قال: والخديعة. الخديعة أي يخاف، هنا قال يسن لكل مسلم مكلف خوف، إذن يخاف من الخديعة. والخديعة أي يخاف بأنه بأعماله يخادع الله جل وعلا، يخادع الله، والذي يخادع الله يخادعه الله جل وعلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم تبارك وتعالى. إذن كذلك يخاف من الخديعة. كذلك والفضيحة. كذلك والفضيحة، والفضيحة معلومة، أسأل الله أن يستر إياكم في الدنيا والآخرة. والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم. هنا الصبر على الطاعة تقدم الكلام عليها، هناك منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون. فقال رحمه الله: والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم. البلاء والنقم أي ما ابتلاه الله تبارك وتعالى في بدنه وعرضه وأهله وماله. وذكر هذه المسائل لأنها أكثر ما يبتلى بها الناس، لأن المال يميل بصاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المسائل التي ذكرها، وهي البدن والعرض والأهل والمال، هي نفسها الصوارف للإنسان، الصوارف للإنسان، بحيث أن الإنسان إذا أعطي قوة في بدنه وعافية في جسده قد تصرف عن الطاعة وينحرف، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في عرضه أي ما له من وجاهة وما له من مكانة وما له من منزلة قد تحرفه وتصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى، وكذا في أهله وماله. ولكن أن يعاملها بالحديث المتقدم، أن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وهذه الإشارة سوف نطرق إليها في آخر هذا الفصل. قال: وعن كل مأثم. فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، استعاذ من المأثم والمغرم، واستدراك ما فات من الهفوات. أي كلنا خطأ، والإنسان يمر في عمره وفي حياته بهفوات وبأخطاء. هنا نقف وقفة مهمة، إذا آمنا بذلك أليس لنا نحن هفوات؟ أليس لنا هفوات؟ أليس لنا أخطاء في حق أنفسنا وفي حق الآخرين؟ إذن هنا المسألة التي أريد أن أستوقف عندها أذهانكم هي أن نعامل الناس بالعفو والتسامح، كما أننا نخطئ ونريد أن يعاملوننا بالعفو والتسامح. خذ العفو وأمر بالعرف ها وأعرض عن الجاهلين. وهذه من أشمل ما ذكر في الأخلاق والآداب والسلوك، لأن المتأمل فيها. وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذن هنا الاستيقاف أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملوننا به. قال: وقصد القرب والطاعة. القرب أي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بنيته وفعله وقوله. إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى، وقوله وسائر حركاته وسكناته. وهذا أيضا فيه أن العبد في جميع شؤونه يريد ما عند الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا استشعر هذا، أي لأن هذا أيضا فيه لفتة عظيمة، وهو أن يعطي لله وأن يمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله. فإذا كان أخي صاحب سنة وصاحب طاعة يجب علي أن أحبه في الله، وإن كان بيني وبينه أي شيء من الخلاف، وإن كان بيني وبينه أي شيء من الخلاف. لماذا؟ لأنه مسلم صاحب سنة وعلى منهج، إذن يجب علي أن أحبه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تبارك وتعالى. فإذن هنا يجب أن يكون هذا الأمر لله وفي الله تبارك وتعالى، وتعامله مع الآخرين هو لله جل وعلا. أن لا يعاملهم بهوى، ولا يعاملهم بحظوظ نفس، ولا يعاملهم بمجازاة، يعني لا يجازيهم ولا تسوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ومن غير هوى ومن غير رغبات للنفس ومجازاة، ولكن يعاملهم لله جل وعلا. وهذا هو الذي يحكم شرع الله ويحكم آيات الله ويحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي تعامله مع الآخرين، وهذا هو الواجب. حينما نصل إلى هذه الدرجة من الأخلاق والآداب والسلوك، هذا هو المطلوب منا، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من إنزال القرآن، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغ هذا الدين وسنته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسكناته والزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا، لأن الزهد هو ترك ما لا يرجى نفعه في الآخرة، وقيل ترك ما لا ينفع في الآخرة، بخلاف الورع، حيث أن الورع هو ترك ما يخشى ضره في الآخرة، أي ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. وهذا الفرق بين الزهد والورع. وفي معنى آخر أن يخرج هذه الدنيا ها من قلبه، كما ذكر رحمه الله تعالى: والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دعاني أقول كلامه يخالط القلوب، لأن فيه نور، فيه نور الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه ها شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. إذن لا نحب للدنيا ونبغض للدنيا ونوالي للدنيا ونعادي للدنيا، ولكن يجب أن نحب ونبغض ونوالي ونعادي لله وفي الله وحده لا شريك له. وإن كان أخيك من أمك وأبيك ولكنه على غير الدين والملة، يجب أن تبغضه لهذا. وإن كان من أبعد الناس، أبعد الناس نسب، ولكنهم على التوحيد والسنة يجب أن تحبه في الله تبارك وتعالى. ما الذي قربه وما الذي أبعد ذاك؟ هو ما كان في ذات الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في شرعه جل وعلا. وهذا الذي جعل الصحابة يتآخون، هذا الفارسي وهذا الرومي وهذا الحبشي وهذا القرشي، تحابوا في الله ولله وحده ولا شريك له، لأن الذي جمعهم لا إله إلا الله. وعلى هذا يجب أن يكون المدار والمقياس والميزان والحب والبغض والولى والبراء. وهذه مسألة عظيمة، هي التي تحرك علاقاتنا مع الآخرين وتحرك سلوكنا مع الآخرين، هي ما كان لله وفي الله. وهذا هو الذي يؤجر عليه المسلم، وهذا الذي ماذا يؤجر عليه المسلم، حيث أنه إذا أعطى وحب وأبغض لأنه يعطيه أو يواليه أو يكون بينه وبين المصالح من مصالح الدنيا، فهو أعطاه لدنيا، أعطاه لماذا؟ لدنيا. قال رحمه الله: والزهد بالدنيا والرغبة في الآخرة والنظر في حاله ومآله، أي حاله في الدنيا ومآله يوم القيامة، لأن طريق الجنة معلوم وطريق النار معلوم، فمن سلك طريق الجنة يبشر بالخير بعد رحمة الله تبارك وتعالى، ومن سلك طريق النار فلا يلومن إلا نفسه. إذن يجب على العبد أن يفكر في حاله ومآله، حاله أي في الدنيا، ومآله أي ما يؤول إليه بعد الموت. وفي قال: وحشره ونشره. وحشره ونشره، الحشر حشران، الحشر حشران، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. أما حشر الدنيا فهو حينما تحشر النار الناس إلى دار المحشر وأرض المحشر وهي الشام، هذا حشر الدنيا. وأما حشر الآخرة فهو يوم القيامة، يوم يحشر الناس وينشرون، والنشر في معنى، والنشر في معنى أي حينما يقوم الناس للحشر والنشور ويحاسبون على أعمالهم. قال: وسؤاله، أي السؤال في قبره، والسؤال ماذا أجبتم المرسلين يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين. وفي قبره يسأل عن ماذا، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. ويجب على العبد أن يجعل حياته كلها في إجابة هذه الثلاثة الأسئلة. قد تكون سهلة عندنا ولكنها الحياة، قد تكون سهلة عندنا ولكنها هي الحياة. فقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: إن الحياة في سبيل الله أشد من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أشد من الموت في سبيل الله، لأن الموت في سبيل الله يأتي مرة واحدة، ولكن الحياة في سبيل الله هي حياة سنين، أيام، مواقف، عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق، آداب، سلوك، حينما تكون في سبيل الله أي كما يريد الله جل وعلا وعلى شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. قال رحمه الله: ويسن رجاء قبول الطاعة، وقد تقدم الكلام في الرجاء، والتوبة من المعصية والقناعة. التوبة المعصية هي معلومة للجميع، أيضا مسائل معلومة ما يحتاج حنا نطيل فيها ولكن نعرج عليها. التوبة واجبة على كل مسلم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة. وقيل توبة النصوحة هي ما اجتمع فيه ثلاث شروط: الندم على ما فات، الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي، العزم على عدم العودة، وإن كان هناك مظالم رد المظالم إلى أهلها. هذا في حال الناس عموما. وأما في حال الدعاء فالبيان ما كانوا عليه من الخطأ والخلل، بأنهم كانوا على خطأ وخلل لكي لا يتابعوا على ما كانوا عليه، والرجوع عن ذلك بالأدلة الشرعية. وهذه مسألة مهمة. قال رحمه الله: ونشره وسؤاله ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة. والقناعة هي ما يكون في القلب، أي القناعة بما كتب الله جل وعلا، القناعة بما قدر الله جل وعلا، القناعة بما حباك الله جل وعلا في أي شيء. لأن العبد في ذلك مبتلى، والله جل وعلا قال: ونبلوكم بالسراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن تبتلى بالسراء كما تبتلى بالضراء. فقد قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا وابتلينا بالضراء بالسراء ولم نصبر، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن يجب على العبد أن يكون عنده قناعة، قناعة في نفسه، قناعة في ماله، قناعة في علمه. حينما يحبك الله جل وعلا بشيء من الطاعة اشكر الله واحمد الله جل وعلا هذه الطاعة، ولا تتمنى ما عند غيرك، بل انظر إلى من هو دونك ولا تنظر من هو أعلى منك، فحري أن تزدري نعمة الله عليك. الله جعلك إمام، جعلك خطيب، جعلك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، سواء من مدير فرع ولا وكيل وزارة ولا، اشكر الله جل وعلا على ما حفاك، واقنع بما آتاك الله جل وعلا، هنا تسعد بحياتك. هذا أذان؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، وهذا فيه الاعتدال. الكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، حيث أن الإسراف هو صرف ما ينبغي زيادة على ما ينبغي. صرف ماذا؟ ما ينبغي زيادة على ما ينبغي. كيف يكون ذلك؟ حد منكم عنده مثال؟ الإسراف هو صرف ما ينبغي. ما ينبغي هنا يأتي في باب المباح، ما ينبغي الإنسان أن يصرفه ولكنه زيادة على ما ينبغي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأكل ينبغي بل يجب أن يأكل الإنسان لكي لا يموت، وكذلك الشرب، وكذلك لبس الملابس. فكيف يكون الإسراف في ذلك؟ هو الزيادة، الزيادة على ما ينبغي. مثال: يكفيه أن يشتري 3 أثواب ولكنه شرى 10 أثواب، إسراف، علما بأن هذا ينبغي أن يستر نفسه ولكنه زيادة على ما ينبغي. واضح الآن؟
واضح.
جميل. فرق بينه وبين التبذير: إن المبذرين
أخوان
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أعاد الله وإياكم من ذلك. فما هو التبذير؟ هو صرف ما لا ينبغي صرفه، صرف ما لا ينبغي صرفه. مثال: لو شرب الدخان، لو كان الدخان بنصف ريال ولكنه لا ينبغي لأنه محرم.
نعم.
واضح؟
واضح.
ها؟
واضح.
ولا نجيب أمثلة أخرى؟ جميل.
نعم. ثم قال ذكر ذلك في الرعاية الكبرى، والرعاية الكبرى هي لابن حمدان، وهو أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك له نهاية المبتدئين، ونهاية المبتدئين هذه في العقيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي: لا يلزم. وقيل: بلى. قال ابن عقيل رحمه الله: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى.
القاضي أبو يعلى رحمه الله. نعم.
كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهى عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. وذكر شيخ تقي الدين،
ذكر هنا في الرضا قولا، أنه يلزم وقيل لا يلزم. واصل.
وذكر شيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس
تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه دائم ينقل عن شيخه كما تقدم. نعم.
وذكر شيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر.
إذن هنا فيه ترجيح، الشيخ رحمه الله ذكر لنا الأقوال، وهذه أيضا طريقة طالب العلم وأهل العلم أن يذكر الأقوال ومن قال بها، ثم يذكر ماذا؟ الترجيح. والترجيح يكون ممن هو أعلم منه، فقد ذكر الترجيح من ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وذكر في كتاب الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
الإيمان هذا من ضمن الفتاوى، وقد أفرد وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فيه رد عظيم على من يقول أن الشيخ ناصر الدين الألباني لا يهتم بالعقائد ولا يهتم بالتوحيد، فهو الذي حقق كتاب الإيمان من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب.
تقلقل أي تهز. قبل أن نتجاوز نقول هنا فيه مسائل. المسألة الأولى هي الخلاف في الرضا، أي الرضا بالقضاء والقدر، وهذه مرتبة عالية، فالواجب تجاه القضاء والقدر هو الإيمان. هو ماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سأله عن الإيمان، الإيمان بالقضاء خيره وشره. وهذا الإيمان بالقضاء خيره وشره له مراتب. أول مرتبة الصبر، وهذا هو الواجب عليك، أن يصبر على قضاء الله وقدره. وقضاء الله وقدره من الابتلاءات. وأما من الكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، فلا يجوز إجماعا، لأن الرضا بالكفر كفر، حمى الله وإياكم. المرتبة التي أعلى من الصبر هي الرضا بالقضاء والقدر، وأعلى منه الشكر، أعلى منه الشكر. فهنا تكون ثلاث مراتب. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الذي يجب على العبد إنما هو الصبر. واستدل بقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. وبهذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا من هذه اللقاءات والدروس المباركة التي نتذاكر نحن وإياكم فيها ما عسى أن يكون نافع لنا في الدارين، اللهم آمين. ثم الحمد لله على شرعه ودينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة الطيبة المباركة السمحة التي كلها محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ومن شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا معاشر المسلمين الرجوع إلى هديه صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته، وإلى عقيدته، وإلى منهجه، وإلى آدابه وأخلاقه وسلوكه ومعاملته، تعلما لمعناها وعملا بمقتضاها، حيث أنه لا طريق للجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال كل أمتي يدخلون الجنة، والحمد لله إن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. فاستغرب الصحابة قالوا من يبى يا رسول الله، يعني من ذا الذي لا يريد الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الميزان اليوم معك، أوزن عقيدتك وعبادتك ومنهجك ودعوتك وأخلاقك وآدابك وسلوكك ومعاملاتك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت كذلك فاشكر الله جل وعلا واستقل، قل آمنت بالله ثم استقل. وإن كان غير ذلك، وأنا كلامي لكل من يسمعني ليس للحضور فقط، وإن كان غير ذلك فما زلت في دار المهلة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. وقد أطال ابن مفلح رحمه الله تعالى في هذا الباب، أي في باب التوبة، لما لها من مكانة في الشريعة الإسلامية. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة، فنستغل ونستثمر كوننا من هذه الأمة بالازدياد من الأعمال الصالحة، والحذر من كل ما يخالف شرع الله جل وعلا، من التوحيد والعقيدة إلى الآداب والأخلاق والسلوك والمعاملات. لا نطيل في هذه المقدمة، و نستعين بالله جل وعلا فيما نحن في صدد التعليق عليه بشيء من البيان، وما المتكلم بأعلم من السامع، ولكن ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل في الخوف والصبر والرضا.
هو أبا عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي المقدسي، الحنبلي المقدسي، والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس، هو وجميع المقادسة نسبة إلى بيت المقدس. وابن مفلح من خواص وكبار طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في القرن الثامن الهجري، بل إن كثير من طلبة ابن تيمية وحتى ابن القيم الذي اشتهر عنه أنه كثير ما يجالس وينقل عن ابن تيمية، كان يسأل ابن مفلح عن اختيارات ابن تيمية، فهو من خواص ابن تيمية ومن كبار تلاميذه، بل كان يقول له: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. كان يقول: أنت مفلح، مفلح بطلبك للعلم، مفلح بحفظك للعلم، مفلح بمداومتك على حلق العلم، مفلح بعملك ودعوتك. يقول: أنت مفلح، أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. الله يجعلناكم من المفلحين. وله مصنفات، وهو أيضا حنبلي المذهب، كلامه يخالط القلوب، ليس إلا أنه مستقى من الوحي من الكتاب والسنة. ففي هذا الكتاب، لكي لا نتوسع أيضا، في هذا الكتاب وهو كتاب الآداب الشرعية، وكلمة الآداب حسب ما اطلعت عليه من كتب اللغة هو جامع الفضائل والخصال الحميدة، جامع الفضائل والخصال الحميدة، له معاني عدة لا ندخل فيها، أيضا كان في ترتيب لكن احنا تأخرنا شوي اليوم، فنختصر لكي نكمل ما أعددنا أن حنا إن شاء الله ننجزه بإذن الله تبارك لكي لا نتأخر. فهو جامع للخصال الحميدة والفاضلة، وهناك الآداب، لأن الآداب هي أعظم وأعم وأشمل مما يتصوره كثير من الناس أو كثير من طلبة العلم، فكثير من طلبة العلم يتصور أن الآداب هي تأتي بعد التوحيد والعقيدة والعبادة، فيأتي ماذا؟ الآداب، أليس كذلك؟ بينما الآداب تدخل في العقيدة وفي السنة وفي العبادة، الآداب مع الله جل وعلا، الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآداب في شريعة الله جل وعلا، ثم يأتي الآداب في السلوك والأخلاق ومعاملة الناس، والناس هنا أيضا يتفاوتون. فالآداب مع الله جل وعلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر لهذه الآداب، الآداب مع الله جل وعلا هو توحيده وإفراده بالألوهية وبالأسماء والصفات وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له بكل ما يندرج تحت، ذكر كلام طويل، ولكن بكل ما يندرج تحت توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. أيضا يدل له ما أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق. هذه ثلاث ركائز تنبني عليها الحياة كلها: علاقة العبد مع ربه وآدابه مع ربه، علاقة الإنسان مع نفسه وآدابه مع نفسه، علاقة الإنسان بالآخرين وآدابه مع جميع الناس. حيث أن الآداب في حق الله يدخل فيها ضمنا الآداب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآداب في شرع الله تبارك وتعالى. إذن يتبين من هذا أن معنى كلمة آداب هي أشمل وأعم مما يتصوره بعض الناس. وعلى التقسيم الذي يدل على أن الآداب هي تأتي بعد مرتبة الواجبات والأركان، فإن الآداب أيضا تتفاوت في الناس. الناس فيهم الحاكم، فيهم المحكوم، فيهم الوالدين، فيهم الزوجة، فيهم الأبناء، فيهم الجيران، فيهم المعاهدين، فيهم الذميين، فيهم الكفار، فيهم أصناف تتفاوت، فلكل منهم آدابه الخاصة. هل آدابك مع أمك وأبيك مثل آدابك مع المستأمن أو الذمي أو صديقك؟ لا، يختلف اختلاف كلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أولى نفسه حيث صفته يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهنا يتفاوت الناس في هذه الآداب وكيفية التعامل معهم، حيث أن هذه الآداب هي كما يذكرها بعض أهل العلم هي الصفات الخلقية للإنسان، أي ما يتحلى به من أخلاق ما يتحلى به من أخلاق، وهذه الأخلاق هي التعامل مع الآخرين، التعامل مع الآخرين. وحينما ذكر الآداب الشرعية فدل ذلك على أن هذه الآداب منبعها ومصدرها من الشريعة الإسلامية، ليست كما يزعم كثير من الناس هداهم الله بأن بعض المسلمين لا يتحلى بهذه الآداب أو الأخلاق، وقد اقتصر على جزئية بسيطة من معنى الآداب والأخلاق، وهي بعض ما يكون بين الناس، وانصرف ذهنه عن أخلاق هذا المسلم مع الله في توحيده، في عقيدته، في عبادته، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكملها، فيغتر وينبهر ببعض ما يرى من سلوكيات الكفار، ويسعى بأن يجعلها أفضل من سلوكيات المسلمين. بل بعضهم قد يقول وجدت إسلام من دون مسلمين، ووجدت مسلمين من دون إسلام، وهذه مقولة خطيرة، خطيرة جدا. إذن التأدب بآداب الشريعة الإسلامية مع الله جل وعلا هي منبعها من الكتاب والسنة، من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يحقق في هذا الجانب فليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث الضعيف الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو حديث ضعيف، حسنه بعض أهل العلم ولكن هو ضعيف، ولكن قال جمع من أهل العلم، ولكن معناه صحيح. بل أعلى من ذلك قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فامتدح الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، لما للأخلاق في الشريعة الإسلامية من سمو وعلو ومكانة. بل يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى: نحن بحاجة إلى قليل من الآداب أو من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم، لأن هذه الآداب هي التي من خلالها توصل هذا العلم، من خلال الآداب توصل هذا العلم إلى الآخرين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، هذا يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا يبلغ الدرجة، إنما ذلك بحسن خلقه. أتعلمون لماذا؟ سؤال، هذه مذاكرة، ما كان عنده جواب فيدري به، إن كان صح استمعناه وإن كان يحتاج إلى نعم. جميل، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. عندك جواب ثاني يشبه؟ طيب عندك جواب ثاني، ارفع صوتك. نعم جميل، بما أنه يصوم ويقوم هذه عبادات ذاتية، وحسن الخلق عباد من العبادات المتعدية للآخرين، والعبادات المتعدية هي أحب إلى الله جل وعلا من العبادات الذاتية. لذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله جل وعلا. فهي عبادة متعدية، وفي أعظم ما أوجب الله جل وعلا وهو توحيده جل وعز ودينه الإسلامي. إذن هذه الأخلاق لها مكانة في الشريعة الإسلامية ولها منزلة في الشريعة الإسلامية، بل لم ينتشر الإسلام في كثير من أصقاع الدنيا ولا سيما في الشرق الأوسط في شرق آسيا وما وراء الهند والسند إلا عن طريق التجار المسلمين حينما تعاملوا بالصدق، تعاملوا بالأمانة، تعاملوا بالوفاء، تعاملوا بعدم الخيانة والكذب والغش والتحايل، صدق الميعاد، عدم البيع بالبيوع المنهي عنها. فسئلوا ما الذي يحملكم على هذا، فقالوا هذه شريعتنا وهذا ديننا. قالوا ما دينكم؟ قالوا دين الإسلام. قالوا ما الإسلام؟ فبينوه لهم ودخلوا في دين الله أفواجا، من غير قتال ومن غير حروب. فديننا دين سماحة، ديننا دين خلق عالي، ديننا دين محبة وفاء، ديننا دين رحمة، لا كما يصوره الأحزاب والفرق الضالة التي شذت وخرجت وفارقت الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية والمنهج السلفي بمخالفة شرع الله جل وعلا والسعي بتشويه صورة الإسلام أمام غير المسلمين لكي ينفروا من هذا الدين الإسلامي. فديننا كله خير وبركة، ومن خير إلا ودلنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن شر إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام. وما كان نبي إلا أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآداب وهذه الأخلاق هي من الشريعة الإسلامية. ولو أردنا أن نتكلم عن أحد وأفراد هذه المسائل لطال بنا المقام، وقد كفانا أهل العلم من هم أعلم منا وأفضل منا عند الله جل وعلا، ونقول ذلك لا نعرف أنفسنا، فقد صنفوا في هذه المصنفات وجمعوا في هذا، ولا سيما في هذا المصنف، فجمع فيه من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم. وهذا هو طريق أهل العلم الربانيين: آية محكمة، حديث صحيح، أثر معتبر. وهذا ما يبين طريقة أهل العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا، لا بالحكايات ولا الروايات ولا المنامات ولا القصص، إنما بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم؟ نصبك على الخلاف صفاته بين الرسول وبين قول فلان، إنما هو بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تدور الشريعة الإسلامية بأكملها. قد تسمعون مني وممن هو أفضل مني من أهل العلم سواء في هذه الدورة أو في غيرها، تدور جميع المسائل على هذا الأمر، لأن هذا هو محور الشريعة الإسلامية، أن هذا الدين وأن هذا العلم هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة والسلف الصالح. لأن السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم هم الذين جسدوا لنا، أي طبقوا وعايشوا واقع هذه العقائد والعبادات والاتباع والأخلاق والآداب والسلوك، كما ذكر ذلك في صحيح مسلم خالد رضي الله عنه، وكان ذلك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، خالد الجهني في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، قال: فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 100,000، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، انظر هذه السلسلة، وكان الوحي عليه ينزل وهو به يعمل ونحن نعمل بعمله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقيقة منهج السلف الصالح: الشرع من الشارع من الله جل وعلا، والذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع،
ثم فهمها الصحابة وعملوا به. وهذا ما يجب علينا جميعا، أن نفهم القرآن والسنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم، وقد أمرنا بسلوك طريقتهم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا من أهم المسائل التي يجب أن يسلكها العبد لكي يعرف الآداب والأخلاق والسلوك التي يجب أن يتعامل بها مع الله جل وعلا ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نفسه ومع الخلق. لأن الصحابة هم الذين جسدوا وطبقوا هذه الشريعة الإسلامية، وهم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، اسمحوا لنا أطلنا في هذه المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخوف والصبر والرضا. يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكروبة والخديعة والفضيحة، والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله وعن كل مأثم، واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله، وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة عن المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير. ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها.
نعم، صنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما صنف غيره، فقد صنف أمير أهل الحديث شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري في أثناء الصحيح وفي ثناياه ومن ضمنه، لأن هنا صنفين من التأليف والجمع. من أهل العلم من ضمن كتبه أبواب وكتب تختص بالآداب مثل البخاري كذا، أبي داود كذا، الترمذي، قد خصوا كتب وأبواب جمعوا فيها أحاديث تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وبعضهم أفرد لها، وذلك لأهمية هذا الفن وهذا العلم في الشريعة الإسلامية، فأفردوا لها كتب مثل كتاب الأدب المفرد، وفيه ما هو على شرطه في الصحيح وفيه ما هو على غير شرطه في الصحيح رحمه الله تعالى. وكذا كما صنف جمع من أهل العلم في هذا الباب، ومنهم من صنف في مكارم الأخلاق عموما مثل الخرائقي وكذا الطبراني وكذا أبو الشيخ الأصبهاني، فقد ألفوا في هذه الآداب والأخلاق والسلوك، وبعضهم أفرد مفرد مثل الزهد، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الحلم، مثل أفرد له مفرد خاص في هذه الصفة، وذلك أيضا لأهميتها ودورها فيما سواها من الأخلاق والآداب والسلوك. فقد سلك وقد ذكر ذلك في مقدمته، لكن لم أجد المقدمة قد طبعت، فقد ذكر ذلك في مقدمته. ولو رجعت إلى آخر ما توصل إليه أهل العلوم المنظمة في الجامعات
والطرق الأكاديمية لوجدتهم يرجعون إلى ما سار عليه السلف الصالح. فقد ذكر أهمية الموضوع في مقدمته، ذكر أهمية الموضوع وسبب الاختيار والدراسات السابقة، وذكر مقدمة، وهذا ما يتسير عليه الأكاديمية وآخر ما توصلوا إليه، فرحمهم الله رحمة واسعة. فذكر رحمه الله في هذا الفصل، وقد افتتح هذا الكتاب بهذا الفصل، والله أعلم بأنه يريد لأن هذا الفصل يتكلم عن الخوف والرجاء والصبر والرضا، وهذا هو الذي يحرك العبد في هذه الحياة. الخوف من الله يدعوه إلى أن يترك كل ما حرم الله، والرجاء فيما عند الله هو الذي يحدوه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. ولا يخلو العبد من الابتلاء والمصائب، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضل بن عياض: أفضل أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال: ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك افتتح كتابه العظيم، لأن هذا كتاب في بعض المطبوعات 3 مجلدات، وفي بعض المطبوعات 4 مجلدات، فهو كتاب ضخم عظيم، جمع فيه فوائد جمة، ذكر فيه كما تقدم من العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك، وفي جميع الأصناف، رحمه الله رحمة واسعة. وإنما يدل ذلك على سعة علمه وتبحره في كثير من الفنون. فذكر في الخوف، والخوف هو خوف من الله تبارك وتعالى، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. خوفا من الله جل وعلا، وخوفا من عقاب الله جل وعلا، خوفا يحدوهم إلى أن يتركوا كل ما حرم الله من الشرك والبدع والكبائر والصغائر واللمم. خوفا من الله جل وعلا، وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله جل وعلا مطلع على ما يعمل العبد. فإذا يجب على العبد أن يخاف من الله جل وعلا. والخوف والرجاء عند أهل السنة والجماعة هو كجناحي طائر، كجناحي طائر. كيف يكون ذلك؟ أي لا يغلب جانبا على جانب، لكي لا يقنط من رحمة الله إذا غلب جانب ماذا؟ الخوف. ولا يأمن من مكر الله إذا غلب جانب الرجاء. ولكن لأهل العلم مقولة جميلة يحسن بنا أن نحفظها ونفهمها ونعمل بها، فقالوا: في حياة الإنسان يغلب جانب الخوف من الله جل وعلا لكي يبتعد عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وعند قرب أجله أو في مرضه أو في خوفه يغلب جانب الرجاء، لأن هذا فيه ماذا؟ في حسن ظن بالله تبارك وتعالى. لا يأتي أحدكم أجله إلا وهو يحسن الظن بالله، كما ذكر أنس رضي الله عنه، إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فيكون بين هذين الجانبين. لماذا؟ لأن هذه الجوانب قد زل فيها أقوام، فمن عبد الله بالخوف أصبح من الخوارج، الخوف وحده، ومن عبد الله بالرجاء وحده أصبح من المرجئة، ومن عبد الله بالمحبة وحدها أصبح من الصوفية. والشرع يقوم على هذا كله، بل بعض أهل العلم قال إن هذه الثلاث هي
كان عبادة
أركان العبادة، حيث أن شرطي العبادة الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأركان العبادة الثلاث الخوف والرجاء والمحبة. فيحرص العبد على ألا يتجاوز هذا. قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر أيضا إلى وصف الله تبارك وتعالى، أي أنهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أن لا تقبل منهم. انظر إلى صفاء ونقاء هذه النفوس واتهامها بعدم القبول، لا كمن يتكبر ويفتخر بعمله وإن كان قليل، سواء كان في عمل أو علم أو دعوة، فيحرص من هذا الجانب. ونحن في الكلام عن السلوك والأخلاق وما يخالط الوجدان والمشاعر التي تكون تجاه الآخرين، لأن الأخلاق هي التي تكسب الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان الإنسان. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فحينما تحسن إلى الناس وحينما تتبسم في وجوههم تبسمك وجه أخيك صدقة، بل من أعظم ما يجعل المحبة والمودة والوئام يدوم بين المسلمين هو التبسم. بل حينما تلاقي أي أحد لا تعرفه تبسم في وجهه فماذا عسى أن يفعل؟ يتبسم في وجهك. وحتى وإن أردت منه أي شيء تريد يكون أسهل من أن لو لقيته بخلاف ذلك. إذن هذه المشاعر التي تبدو من الإنسان يجب أن يكون منبعها الكتاب والسنة، منبعها الشرع، لكي تؤجر عليها، لكي تؤجر عليها، لأن هذه الأخلاق مأجور عليها بني آدم. فهذا الخوف وهذا الرجاء وهذا المحبة هي التي تكون أعمدة وأركانا لهذا الدين الإسلامي وهذه الشريعة السمحة، لكي تكون حدودا لها، لكي لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. فالذي يتعلم الشريعة الإسلامية والسنة وهذا الهدي كما كان عليه الصحابة والسلف الصالح من أهل العلم الربانيين الذين تعلمنا على أيديهم، يجد أنه يمشي في الحياة بثبات واستقرار وطمأنينة ورؤية واضحة، لأنه يحسن الظن بالله جل وعلا. فإذا سار على الطريق القويم والهدي المستقيم وصل بعد رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. كيف ونحن في كل ركعة، اسمحوا لنا بعض الأحيان قد نستطرد ولا نتقيد بالنص، كيف ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، من الصراط الذي أنعمت عليهم، من هم؟ قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويجعلكم من يوفقكم عن الحق والهدى. فإذا هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الهدي، وهذه هي السنة التي أمرنا باتباعها خوفا ورجاء ومحبة، خوفا ورجاء ومحبة، صبرا وشكرا. وهذا سوف يأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا المؤمن. فقال الصحابة: كيف يصبر؟ قال: أصابته سرا شكر فكان خيرا له، ونصابته ضرا صبر فكان خيرا له. فيتنقل بين الشكر والصبر. لذا ابتدأ المؤلف بهذه المسائل العظيمة. قد تكون هذه المسائل معلومة لدينا جميعا، معلومة لدينا جميعا، ولكن الموفق من وفق للعمل، لأن العلم يكون حجة على صاحبه أو حجة له. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى عملكم ورسول المؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. المدار على العمل، ونحن نجتمع لنتذاكر ونتعلم ونعلم لكي نعمل. هتف العلم إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما الذي ينفع أننا نحفظ النصوص في الأخلاق والآداب ونحفظ الآيات ونحفظ أثار السلف ونحفظ ونحن لا نتعامل بها؟ إذا كان بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الجار وجاره، بين المخالف ومخالفه، وبين المخاصم وخصيمه، وبين المسلم وكل من حوله، إذا لم نعمل بها، إذن ما هي الفائدة والثمرة من حفظها ومذاكرتها إلا العمل بها؟ لذا يلهج العبد بالدعاء أن يوفقه إلى العمل بما يعلم. وهذا هو تكملة أصحاب الصراط المستقيم، هم الذين يعلمون قبل أن يعملون ويعملون بما علموا، لقوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، كاليهود ومن شبههم، والضالون هم الذين عملوا على جهل وضلال. ولكن أهل الحق وأهل السنة السائرون على السلف الصالح هم إذا لا يعملون إلا بعلم، فإذا علموا عملوا. فنحن نتعلم لكي نعمل، ويكون هذا في أذهاننا ومطبقونه في أعمالنا وفي أخلاقنا وسلوكنا وآدابنا فيما بيننا، ومعمل له حق علينا ومع غيرنا، وهذا هو الواجب علينا جميعا. قال رحمه الله تعالى: هذا الخوف والصبر هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الذي يجب على العبد أن يصبره، لأن الصبر فيه صبر، لأن هنا قال يسن في مقدمة كلامه، قال يسن في بعض أنواع الصبر وفي بعض الآخر يجب. يسن في طلب العلم، يسن في السنن والنوافل، ولكن في الواجبات يجب. هذه مسألة مهمة، يعني الصبر على تأدية صلاة الفجر، الصبر على صيام رمضان، الصبر على الحج والتنقلات والنفقة، هنا ماذا؟ يجب، ليس يسن ولكنه يجب. فهنا يجب على طالب العلم أن يعلم هذا. يسن لكل مسلم مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، وقد ذكر هنا الشرط الثالث وهو الإسلام. خوف السابقة، والسابقة هي في علم الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. السابقة هي ماذا؟ ما كان من علم الله في اللوح المحفوظ. ما يعلم أحدنا، لا يعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ ولا لا، ولكن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وكل مخلوق لما وكل ميسر لما خلق له، وموفق لما خلق له. فلا نتعذر بالقدر، ولكن نسعى بالعمل، ولكن نسعى بالعمل. فالسابقة التي في علم الله تبارك نحن لا نعلمها، فهو يسن له أن يخاف من هذا الأمر، وهذا الخوف كما تقدم هو الذي يحدونا بأن نتزود من الأعمال الصالحات ونسابق في الطاعات، أي في طاعة الله تبارك وتعالى. الخوف من السابقة والخاتمة، أسأل الله يختم لنا ولكم بالصالحات. إذن ما يعلم العبد ماذا يختم له، ما يعلم ماذا يختم له، فإذن هنا يخاف من ماذا؟ يخاف من الخاتمة وماذا؟ والمكر به. قال جل وعلا: فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله جل وعلا، لأن الله أيضا هذا فيه صفة المكر، ولكنه صفة مع ضدها، ويمكرون ويمكر الله والله خير. وهذه مسألة عظيمة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. قال: والخديعة. الخديعة أي يخاف، هنا قال يسن لكل مسلم مكلف خوف، إذن يخاف من الخديعة. والخديعة أي يخاف بأنه بأعماله يخادع الله جل وعلا، يخادع الله، والذي يخادع الله ها يخادعه الله جل وعلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم تبارك وتعالى. إذن كذلك يخاف من الخديعة. كذلك والفضيحة، كذلك والفضيحة. والفضيحة معلومة، أسأل الله أن يستر إياكم في الدنيا والآخرة. والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم. هنا الصبر على الطاعة تقدم الكلام عليها، هناك منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون. فقال رحمه الله: والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم. البلاء والنقم أي ما ابتلاه الله تبارك وتعالى في بدنه وعرضه وأهله وماله. وذكر هذه المسائل لأنها أكثر ما يبتلى بها الناس، لأن المال يميل بصاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المسائل التي ذكرها، وهي البدن والعرض والأهل والمال، هي نفسها الصوارف للإنسان، الصوارف للإنسان، بحيث أن الإنسان إذا أعطي قوة في بدنه وعافية في جسده قد تصرف عن الطاعة وينحرف، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في عرضه أي ما له من وجاهة وما له من مكانة وما له من منزلة قد تحرفه وتصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى، وكذا في أهله وماله، ولكن أن يعاملها بالحديث المتقدم، أن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وهذه الإشارة سوف نتطرق إليها في آخر هذا الفصل. قال: وعن كل مأثم. فقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، استعاد من المأثم والمغرم، واستدراك ما فات من الهفوات، أي كلنا خطأ، والإنسان يمر في عمره وفي حياته بهفوات وبأخطاء. هنا نقف وقفة مهمة، إذا آمنا بذلك أليس لنا نحن هفوات؟ أليس لنا هفوات؟ أليس لنا أخطاء في حق أنفسنا وفي حق الآخرين؟ إذن هنا المسألة التي أريد أن أستوقف عندها أذهانكم هي أن نعامل الناس بالعفو والتسامح، كما أننا نخطئ ونريد أن يعاملوننا بالعفو والتسامح. خذ العفو وأمر بالعرف ها وأعرض عن الجاهلين. وهذه من أشمل ما ذكر في الأخلاق والآداب والسلوك، لأن المتأمل فيها. وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذن هنا الاستيقاف أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملوننا به. قال: وقصد القرب والطاعة. القرب أي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بنيته وفعله وقوله. إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى، وقوله وسائر حركاته وسكناته. وهذا أيضا فيه أن العبد في جميع شؤونه يريد ما عند الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا استشعر هذا، أي لأن هذا أيضا فيه لفتة عظيمة، وهو أن يعطي لله وأن يمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله. فإذا كان أخي صاحب سنة وصاحب طاعة يجب علي أن أحبه في الله، وإن كان بيني وبينه أي شيء من الخلاف، وإن كان بيني وبينه أي شيء من الخلاف. لماذا؟ لأنه مسلم صاحب سنة وعلى منهج، إذن يجب علي أن أحبه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تبارك وتعالى. فإذن هنا يجب أن يكون هذا الأمر لله وفي الله تبارك وتعالى، وتعامله مع الآخرين هو لله جل وعلا. أن لا يعاملهم بهوى، ولا يعاملهم بحظوظ نفس، ولا يعاملهم بمجازاة، يعني لا يجازيهم ولا تسوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن غير هوى ومن غير رغبات للنفس ومجازاة، ولكن يعاملهم لله جل وعلا. وهذا هو الذي يحكم شرع الله ويحكم آيات الله ويحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي تعامله مع الآخرين، وهذا هو الواجب. حينما نصل إلى هذه الدرجة من الأخلاق والآداب والسلوك، هذا هو المطلوب منا، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من إنزال القرآن، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغ هذا الدين وسنته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسكناته والزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا، لأن الزهد هو ترك ما لا يرجى نفعه في الآخرة، وقيل ترك ما لا ينفع في الآخرة، بخلاف الورع، حيث أن الورع هو ترك ما يخشى ضره في الآخرة، أي ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. وهذا الفرق بين الزهد والورع. وفي معنى آخر أن يخرج هذه الدنيا من قلبه، كما ذكر رحمه الله تعالى: والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دعاني أقول كلامه يخالط القلوب، لأن فيه نور، فيه نور الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. إذن لا نحب للدنيا ونبغض للدنيا ونوالي للدنيا ونعادي للدنيا، ولكن يجب أن نحب ونبغض ونوالي ونعادي لله وفي الله وحده لا شريك له. وإن كان أخيك من أمك وأبيك ولكنه على غير الدين والملة، يجب أن تبغضه لهذا. وإن كان من أبعد الناس، أبعد الناس نسب، ولكنه على التوحيد والسنة، يجب أن تحبه في الله تبارك وتعالى. ما الذي قربه وما الذي أبعد ذاك؟ هو ما كان في ذات الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في شرعه جل وعلا. وهذا الذي جعل الصحابة يتآخون، هذا الفارسي وهذا الرومي وهذا الحبشي وهذا القرشي، تحابوا في الله ولله وحده ولا شريك له، لأن الذي جمعهم لا إله إلا الله. وعلى هذا يجب أن يكون المدار والمقياس والميزان والحب والبغض والولى والبراء. وهذه مسألة عظيمة، هي التي تحرك علاقاتنا مع الآخرين وتحرك سلوكنا مع الآخرين، هي ما كان لله وفي الله. وهذا هو الذي يؤجر عليه المسلم، وهذا الذي ماذا يؤجر عليه المسلم، حيث أنه إذا أعطى وحب وأبغض لأنه يعطيه أو يواليه أو يكون بينه وبين المصالح من مصالح الدنيا، فهو أعطاه لدنيا. أعطاه لماذا؟ لدنيا. قال رحمه الله: والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والنظر في حاله ومآله، أي حاله في الدنيا ومآله يوم القيامة، لأن طريق الجنة معلوم وطريق النار معلوم، فمن سلك طريق الجنة يبشر بالخير بعد رحمة الله تبارك وتعالى، ومن سلك طريق النار فلا يلومن إلا نفسه. إذن يجب على العبد أن يفكر في حاله ومآله، حاله أي في الدنيا، ومآله أي ما يؤول إليه بعد الموت. وفي قال: وحشره ونشره. وحشره ونشره، الحشر حشران، الحشر حشران، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. أما حشر الدنيا فهو حينما تحشر النار الناس إلى دار المحشر وأرض المحشر وهي الشام، هذا حشر الدنيا. وأما حشر الآخرة فهو يوم القيامة، يوم يحشر الناس وينشروا، والنشر في معنى، والنشر في معنى أي حينما يقوم الناس للحشر والنشور ويحاسبون على أعمالهم. قال: وسؤاله، أي السؤال في قبره، والسؤال ماذا أجبتم المرسلين يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين. وفي قبره يسأل عن ماذا؟ من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. ويجب على العبد أن يجعل حياته كلها في إجابة هذه الثلاثة الأسئلة. قد تكون سهلة عندنا ولكنها الحياة، قد تكون سهلة عندنا ولكنها هي الحياة. فقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: إن الحياة في سبيل الله أشد من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أشد من الموت في سبيل الله، لأن الموت في سبيل الله يأتي مرة واحدة، ولكن الحياة في سبيل الله هي حياة سنين، أيام، مواقف، عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق، آداب، سلوك، حينما تكون في سبيل الله أي كما يريد الله جل وعلا وعلى شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. قال رحمه الله: ويسن رجاء قبول الطاعة، وقد تقدم الكلام في الرجاء، والتوبة من المعصية والقناعة. التوبة من المعصية هي معلومة للجميع، أيضا مسائل معلومة ما يحتاج حنا نطيل فيها ولكن نعرج عليها. التوبة واجبة على كل مسلم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة. وقيل توبة النصوحة ما اجتمع فيه ثلاث شروط: الندم على ما فات، الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي، العزم على عدم العودة، وإن كان هناك مظالم رد المظالم إلى أهلها. هذا في حال الناس عموما، وأما في حال الدعاء
فالبيان ما كانوا عليه من الخطأ والخلل، بأنهم كانوا على خطأ وخلل لكي لا يتابعوا على ما كانوا عليه، والرجوع عن ذلك بالأدلة الشرعية. وهذه مسألة مهمة. قال رحمه الله: ونشره وسؤاله ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة. والقناعة هي ما يكون في القلب، أي القناعة بما كتب الله جل وعلا، القناعة بما قدر الله جل وعلا، القناعة بما حباك الله جل وعلا في أي شيء. لأن العبد في ذلك مبتلى، والله جل وعلا قال: ونبلوكم بالسراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن تبتلى بالسراء كما تبتلى بالضراء، فقد قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا وابتلينا بالضراء بالسراء ولم نصبر، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن يجب على العبد أن يكون عنده قناعة، قناعة في نفسه، قناعة في ماله، قناعة في علمه. حينما يحبك الله جل وعلا بشيء من الطاعة اشكر الله واحمد الله جل وعلا هذه الطاعة، ولا تتمنى ما عند غيرك، بل انظر إلى من هو دونك ولا تنظر من هو أعلى منك، فحري أن تزدري نعمة الله عليك. الله جعلك إمام، جعلك خطيب، جعلك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، سواء من مدير فرع ولا وكيل وزارة ولا، اشكر الله جل وعلا على ما حفاك، واقنع بما آتاك الله جل وعلا، هنا تسعد بحياتك. هذا أذان؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله.
الذين برا من اللي داخل اسمه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، وهذا فيه الاعتدال. الكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، حيث أن الإسراف هو صرف ما ينبغي زيادة على ما ينبغي. صرف ماذا؟ ما ينبغي زيادة على ما ينبغي. كيف يكون ذلك؟ حد منكم عنده مثال؟ الإسراف هو صرف ما ينبغي. ما ينبغي هنا يأتي في باب المباح، ما ينبغي للإنسان أن يصرفه ولكنه زيادة على ما ينبغي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأكل ينبغي بل يجب أن يأكل الإنسان لكي لا يموت، وكذلك الشرب، وكذلك لبس الملابس. فكيف يكون الإسراف في ذلك؟ هو الزيادة، الزيادة على ما ينبغي. مثال: يكفيه أن يشتري 3 أثواب ولكنه شرى 10 أثواب، إسراف، علما بأن هذا ينبغي أن يستر نفسه ولكنه زيادة على ما ينبغي. واضح الآن؟
واضح.
جميل. فرق بينه وبين التبذير: إن المبذرين
إخوان
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أعاذ الله وإياكم من ذلك. فما هو التبذير؟ هو صرف ما لا ينبغي صرفه، صرف ما لا ينبغي صرفه. مثال: لو شرب الدخان، لو كان الدخان بنصف ريال ولكنه لا ينبغي لأنه محرم.
نعم.
واضح؟
واضح.
ها؟
واضح.
ولا نجيب أمثلة أخرى؟ جميل. نعم. ثم قال: ذكر ذلك في الرعاية الكبرى. والرعاية الكبرى هي لابن حمدان
وهو أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى. وكذلك له نهاية المبتدئين، ونهاية المبتدئين هذه في العقيدة، في العقيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي: لا يلزم. وقيل: بلى. قال ابن عقيل رحمه الله: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى.
القاضي أبو يعلى رحمه الله. نعم.
كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهى عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. وذكر الشيخ تقي الدين،
ذكر هنا في الرضا قولا، أنه يلزم وقيل لا يلزم. واصل.
وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس
تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه دائم ينقل عن شيخه كما تقدم. نعم.
وذكر شيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر.
إذن هنا فيه ترجيح، الشيخ رحمه الله ذكر لنا الأقوال، وهذه أيضا طريقة طالب العلم وأهل العلم أن يذكر الأقوال ومن قال بها، ثم يذكر ماذا؟ الترجيح. والترجيح يكون ممن هو أعلم منه، فقد ذكر الترجيح من ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وذكر في كتاب الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
الإيمان هذا من ضمن الفتاوى، وقد أفرد وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فيه رد عظيم على من يقول أن الشيخ ناصر الدين الألباني لا يهتم بالعقائد ولا يهتم بالتوحيد، فهو الذي حقق كتاب الإيمان من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب.
تقلقل أي تهز. قبل أن نتجاوز نقول هنا فيه مسائل. المسألة الأولى هي الخلاف في الرضا، أي الرضا بالقضاء والقدر، وهذه مرتبة عالية. فالواجب تجاه القضاء والقدر هو الإيمان، هو ماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سأله عن الإيمان، الإيمان بالقضاء خيره وشره. وهذا الإيمان بالقضاء خيره وشره له مراتب. أول مرتبة الصبر، وهذا هو الواجب عليك، أن يصبر على قضاء الله وقدره. وقضاء الله وقدره من الابتلاءات. وأما من الكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، فلا يجوز إجماعا، لأن الرضا بالكفر كفر، حمى الله وإياكم. المرتبة التي أعلى من الصبر هي الرضا بالقضاء والقدر، وأعلى منه
تسليم
الشكر، أعلى منه الشكر. فهنا تكون ثلاث مراتب. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الذي يجب على العبد إنما هو الصبر. واستدل بقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. وبهذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع.